لنعود إلى القرآن الكريم ونعود إلى الخطاب القرآني الذي نراه يؤكد على أن الدعوة إلى العلم والتعلم قد تكررت كثيرا في آيات القرآن الكريم أو في الخطاب القرآني. القرآن الكريم يؤكد لنا جميعا بل للإنسانية جميعا أهمية استخدام العقل والتأمل والتفكير والتدبير والمشاهدة واستخدام الحواس. آيات كثيرة لمن يقرأ القرآن الكريم تنتهي بدعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أن يستخدم الإنسان عقله. أفلا تتدبرون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا 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 كثير تلك الآيات التي جاءت بدعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أن يستخدم الإنسان عقله دوما. وقد أبرزت الآيات القرآنية أن الدعوة إلى العلم والتعلم والدعوة إلى التفكير وكيفية استخدام العقل اقترنت بسمة حركية من خلال اقتران هذه التوجيهات القرآنية بالعمل وعدم الاتكال على الصدفة في الحياة اليومية وما يترتب على ذلك من تطوير للبيئة الاجتماعية وتطوير لوسائل المعاش من أجل خلق حياة أفضل للإنسان. تضمنت أيضا السيرة النبوية في بعض أحاديثها الحض على طلب العلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بل كما تعلمون مما درستم سابقا في سنوات سابقة ومما تسمعونه من خطب منابر ومن خلال إذاعة القرآن الكريم وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو المعلم الأول للمسلمين، كان يعلمهم القرآن، كان يعلمهم أمور دينهم، كان يعلمهم أحوال دنياهم أيضا، بل كان أنه يخبرهم عن خير آخرتهم. المسلمون كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما يخص حياتهم ويخص آخرتهم فيجيبهم، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يندب بعضا من أصحابه لكي يقوموا بتعليم الآخرين، تعليم الآخرين العلم. إذن البناء الفكري أول متغير حضاري قد جاء به الإسلام، واقترن هذا البناء الفكري أيضا بدعوة من الله سبحانه وتعالى إلى التعلم. ولم تكن هذه الدعوة مجردة، بل أن هذه الدعوة قد فرضتها مقتضيات الإيمان بالتوحيد، أيضا قد فرضها ذلك المستوى الجديد الذي يمثله الإسلام في مسيرة التوحيد وضرورة بناء الإنسان الجديد. كل هذه الضروريات تأتي وفق منهج جديد في الفكر والتفكير والعمل والسلوك، إذ أن هذه الدعوة تشير إلى مرحلة حضارية جديدة. ثاني المتغيرات التي جاء بها الإسلام أو ثاني المتغيرات الحضارية التي جاء بها الإسلام هو الدعوة إلى التمدن الاجتماعي، الدعوة إلى التمدن الاجتماعي. نحن نعلم أن أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يتكون من فراغ، لابد لكل مجتمع من موقع يشمله. والدعوة الإسلامية تدعو إلى تكوين الجماعة، بل تدعو إلى لزوم الجماعة. ومن خلال قراءتنا لمفكري المسلمين السياسيين في العصر الإسلامي، نراهم جميعا يحسون على الالتزام بالجماعة والوحدة، وينكرون ويرفضون الدعوة إلى الانفراد وعدم الالتزام بالجماعة. ومن ثم كانت الدعوة للحياة الاجتماعية هي من صميم الفكر الإسلامي، بل أحد المتغيرات الحضارية التي جاء بها الإسلام. الدارس للقرآن الكريم يعلم حاجة الدعاة إلى اتخاذ المدن الكبيرة. لماذا تنطلق الدعوة دائما من المدن الكبيرة؟ لأن المدن الكبيرة هي التي كان يتخذها الدعاة منطلقا يبثون منها دعوتهم. المدن الكبيرة بتكون عونا على نشر التعاليم والأفكار، لأن من حولها ينزلونها للتجارة فيها ولسائر المنافع فيها. وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، أراد أن ينتقل بالمجتمع المسلم الذي كانت تسيطر عليه القبلية والعصبية في مكة إلى الوحدة، ثم إلى الأمة. والقارئ لسيرة ابن هشام، لا سيما فيما يخص الصحيفة التي كما ذكرت أنها كانت النواة التشريعية الأولى لدولة الإسلام في المدينة، يرى مدى حرص رسول الإسلام على الانتقال من الانتماء القبلي المحض إلى الانتماء للوحدة. فلم ترد في صحيفة ابن هشام أي مسميات قبلية، بل المهاجرون من المسلمين المكيين أطلق عليهم الرسول، من أهل قريش المهاجرة أطلق عليهم الرسول اسم المهاجرين. ومجموع الأنصار الأوس والخزرج الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد اسمهم في الصحيفة، بل جاء مرادفا لهم مسمى الأنصار. لم يرد أيضا أو لم ترد قبائل اليهود في الصحيفة، بنو القنيقاع وبنو النضير وبني قريظة وما إلى ذلك، بل أشارت إليهم الصحيفة بمسمى اليهود. إذن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكي ينتقل بهذا المجتمع المسلم من القبلية إلى الوحدة ثم إلى الأمة، أن يعيش العرب المسلمين من المسلمين التجربة الجديدة، وأن يكون لكل منهم دوره في البناء الجديد. وكما تعلمون اقترنت الهجرة بأن تكون شرطا أساسيا للإيمان، تطبيقا للخطاب القرآني: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذن كان الشرط على من يسلم أن يهاجر، حتى أن الهجرة أصبحت شرطا كما ذكرنا أساسيا للإيمان. دوافع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإلحاح على هجرة من يسلم كانت متعددة، غير أن أهمها نظرا لضيق الوقت يتعلق برغبته صلى الله عليه وسلم في أن يعيش المسلم في مجتمع المدينة ويتطبع به. لما مجتمع المدينة؟ لأنه هذا هو المجتمع الذي سيكون مجتمع للأمة الإسلامية قاطبة، مجتمع الأمة الذي سيناضل من أجله. فالمسلم عندما يهاجر تنقطع صلته بالعشيرة، والانتماء القبلي انقطاعا اجتماعيا وانقطاعا سياسيا وانقطاعا ثقافيا وانقطاعا اقتصاديا. هذا الانفصال للإنسان المهاجر ضروري جدا، كان ضروريا جدا للانفصال السلوكي. مسألة الهجرة والانقطاع عن المجتمع المهاجر منه انقطاعا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا كان ضرورة للانفصال السلوكي للإنسان المهاجر، بل أنه هو الذي سيتيح للمسلم المهاجر أن يكون مؤمنا في جوهره، مؤمنا في سلوكه العام. وأن هذا المهاجر الذي انفصل انفصالا سلوكيا تاما عن المجتمع القبلي سيصبح عضوا أساسيا في المجتمع الجديد، في بناء هذا المجتمع الجديد، مسألة التمدن الاجتماعي. إذا لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المدينة المنورة حتى جعل المهاجرين يتكاثرون، حتى كان هنالك خلق عظيم يتزايد كل يوم. وشرع الرسول في علاج الأمر بأنه هو الذي قام بتخطيط السكن المناسب لهم، بل أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يوجه إلى أسباب المعاش وأساليب المعاش. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا قائلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. إذن كان السكن هدفا من أهداف الدولة الجديدة والمجتمع الجديد. تحقيق السكن لكل فرد من أفراد هذا المجتمع الجديد كانت هي الغاية التي لم ينشغل عنها رسول الإسلام، ولم ينشغل عنها المسلمون من أول يوم قد هاجروا فيه. ونحن نعتقد بأنه لم تواجه مدينة من المدن آنذاك ولا قبل ذلك ما واجهته مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذا الكم الهائل من استقبال المهاجرين، كم هائل استقبلته المدينة المنورة، لا سيما في نهاية العام التاسع الهجري وبداية العام العاشر الهجري، حيث يذكر المؤرخون بأنه كان عام الوفود المهاجرة التي أعلنت إسلامها وهاجرت من مقرها القبلي إلى المدينة المنورة. وفد عدد كبير جدا من القبائل العربية إلى المدينة المنورة معلنا إسلامه باغيا الإقامة في هذه المدينة. ونحن نعلم بأن هؤلاء أكثرهم كانوا لا يحملون معهم أمتعة اللهم إلا القليل، بل أنهم ينتظرون أن تستضيفهم مدينة الرسول حيث ستكون إقامتهم الدائمة فيها. إذن كانت هناك مشكلة تواجه الرسول وتواجه المدينة، ألا وهي المشكلة السكنية التي نعتقد أنها كانت من أولى المشكلات التي شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لإيجاد حلول لها، بل قد رعاها صلوات الله عليه بعينه الساهرة حتى تحقق لكل فرد سكنا مناسبا في المدينة المنورة. يلاحظ أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشئت قصدا على نواة كانت موجودة من الجاهلية، وهي يثرب التي غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة وأعاد تخطيطها وعمر أطرافها وهذب مجتمعها على النحو الذي أريد للمجتمع الإسلامي. ثم شرع صلى الله عليه وسلم في أن يعطيها بعضا من الأنظمة الإدارية والاقتصادية، بل أنه كانت له تنبؤات بمستقبل المدينة المنورة، هذه المدينة التي تجعلنا أمام نوع من المدن إن لم يكن فريدا فهو نادر. النبي صلى الله عليه وسلم قصد يوم هاجر إقامة مدينة لنوع آخر من الحياة الاجتماعية، لمتغير حضاري جاء به الإسلام هو التمدن الاجتماعي. إذن التركيز على الهجرة قد أتاح للمؤمنين التمدن والاستقرار في ظل عقيدة جديدة، فهو ليس عملية توطين تقليدية كما يتم الآن وما يتم سابقا في عصور سابقة، إنما كان التوطين في المدينة المنورة واستقرار هذه الوفود المهاجرة إليها على أساس حضاري جديد تشكلت في ظله توجيهات مركزية من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا التزم المسلمون بالتمدن والاستقرار في المدينة، بل اعتبر الاستقرار والتمدن مرادفا للإيمان، بينما تساوى في نظرهم الكفر والبداوة، فحذروا من البداوة. القرآن الكريم يخاطبنا قائلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فالدعوة من الرسول إلى التحضر حيث المدينة رمزا صادقا لحضارة أمة، حيث مثلت المدينة المنورة ولا زالت في اعتقادي تمثل الإطار المكاني لشبكة العلائق الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتخطيطية. فهي إذن لنا أن نقول عنها أنها كانت المتحف الحضاري الذي احتوى كل أبعاد الأزمات والتطورات. فالمدينة مؤهلة لأن تكون الحيز الذي تتطور فيه الأفكار الجديدة العملية منها والاجتماعية، والتي تسود بالانتشار على المستويات المحلية والقومية والعالمية، خاصة وأنها المأوى الذي يلجأ إليه المهاجرون. فالمدينة لعبت دورا بارزا في تغيير الأوضاع السائدة من خلال بلورة الإطار العام لشخصيات ساكنيها عبر مسألة التمدن الاجتماعي، أحد المتغيرات المهمة في الحضارة الإسلامية أو أحد المتغيرات المهمة التي جاء بها الإسلام.